قل ربنا افرض علينا جمعنا تارب هدينا للعين في أشواق وأماني والفرح خير وأساني قل للحبايب وحياني هنقل لبعض احنا تهاني يا عيد يا اجمل اعياد قلت ما جينا في معادي بدع الحبايبي وولادي ولا همس يوم حق بلادي كل سنة وانتو طيبين طيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المفتوح وهذه الفقرة التي نتحدث فيها عن تطبيق الشريعة. قامت ثورة 25 يناير وقامت معها وظهرت فيها مصطلحات كثيرة وشبهات كثيرة وآراء مختلفة في كل هذه الشبهات وفي كل هذه الموضوعات. من هذه الموضوعات التي أثيرت تطبيق الشريعة، هل تطبق الشريعة في مصر أم لا؟ وإذا طبقت هل الشريعة فقط هي الحدود وتطبيقها وقطع اليد كما يظن البعض؟ إذا ما قيل تطبيق الشريعة فلا يتبادر إلى ذهنه إلا قطع اليد، لا أدري لماذا، ولكن ما المفهوم الحقيقي لتطبيق الشريعة وكيف يمكن تطبيقها؟ هذا ما سنعرفه اليوم إن شاء الله رب العالمين وفي هذه الفقرة. ولكن في البداية يسعدنا أن نشرف بأساتذتنا، أستاذنا الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
وأستاذنا الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا. أهلا دكتور طلعت.
أهلا مرحبا.
دكتور عمر، بداية يمكن زي ما قلت في المقدمة أن مسألة تطبيق الشريعة بتجد مفاهيم كثيرة عند الناس، ولذلك البعض يقبلها والبعض يرفضها، والذي يرفضها قد يرفضها فقط لأنه لا يعرف المعنى الحقيقي لتطبيق الشريعة. فبداية وتمهيدا لهذه الفقرة نقول ما المقصود بتطبيق الشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فتحية لحضرتك أستاذنا الدكتور طلعت وللمشاهدين الكرام، بمناسبة عيد الفطر المبارك نقول تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والتمكين. آمين. قضيتنا هي قضية تطبيق الشريعة في هذا الوقت بالذات. يقول العلماء لكل وقت فريضة، يعني تكون فيه الأولويات. معنى لكل وقت فريضة يعني في وقت من الأوقات مثلا كانت الفريضة المنوطة بالمسلمين الصبر، حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون يضطهدون كلفهم الإسلام بالصبر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على المعذبين ومنهم آل ياسر أقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في وقت آخر فرضت الهجرة فكانت هي الفريضة. في وقت ثالث فرض الجهاد فكان هو فريضة الوقت. بناء على هذا الفهم نحن نرى أن الفريضة الآن هي تطبيق شرع الله عز وجل. الشريعة كانت موجودة على مدى 1200 سنة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر، إلى أن كان الاحتلال في بلادنا، وحاول هذا الاحتلال أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، واستعان بواجهات مسلمة أو واجهات من المواطنين، ومن أيام محمد علي الكبير ومحمد من أيام سعيد قبل هذا يعني سعيد الباشا هذا اللي هو أيام محمد علي.
أي.
أقول يعني استطاع أن يضحكوا على هذا أو ذاك وأرادوا أن يجعلوا مصر قطعة من أوروبا كما قالوا، وبالتالي بدأت تنحية الشريعة شيئا فشيئا. إغلاق المحاكم الشرعية عن طريق تمثيلية عملت، وبعدين استيراد القوانين الوضعية بحكم أنه في قنصليات أجنبية في البلد، بحكم أنه في أجانب، ثم تبقى محاكم مختلطة، ثم تنحية الشريعة مع بقاء قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، لكن بقية القوانين المرتبطة بالأحكام المدنية والبحرية والتجارية إلى آخره، كل هذا صار قوانين وضعية، ولم تبقى إلا القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية مأخوذة من القرآن والسنة مع التلاعب فيها بين الآونة والأخرى. يعني
تغيير عن الواقع دكتور عمر، يعني ده اللي حصل بالفعل،
ده اللي حصل.
ولكن يعني ايه نطبق شريعة؟ يعني هو انا بقول لحضرتك سؤال بين يدي هذا الكلام
وهذا استرد التاريخ. اذا بعد هذه التنحية لفترة تجاوزت 100 سنة، نحن نريد ان نعود الى هويتنا الاسلامية. شريعة اسلامية يعني الاسلام كاملا، لا ينحصر اسلامنا في الشعائر التي نحن نمارسها. نحن الان نمارس الصلاة والزكاة والصوم والحج كشعائر إسلامية، لكن الإسلام كمنهاج حياة، كشريعة كاملة، قال الله عز وجل فيها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فيها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله عقيدة وشريعة وأخلاقا حدودا وأحكاما. الشريعة الإسلامية كلمة مرادفة لكلمة إسلام. الذي يقبل الإسلام يقبل الشريعة، والذي لا يقبل الإسلام لا يقبل الشريعة. ولذلك قضية الشريعة قضية إيمان أو كفر. فالذي يقبل الشريعة هو مؤمن، والذي لا يقبل الشريعة هو كافر، ولا كرامة، ولا يختلف في هذا يعني أحد من العلماء. قد يسكت عنه أحيانا، لكن أن يختلف عليه لا. الشريعة الإسلامية التي نريد تطبيقها، نحن نفهم الناس معنى لا إله إلا الله بشموليتها، نهيئ الناس للصلاة دون أن نجبرهم، إذ لا إكراه في الدين. يعني كأن يكون في ظل الشريعة الإسلامية نعمل إيه؟ نأتي على المصالح الحكومية ونقول مغلقة لأداء الصلاة النص ساعة بتاعت الظهر، اللي راح يقضي مصلحة هيلاقي مغلق لأداء الصلاة يروح يصلي. هذه مظهر من المظاهر. أنا عاوز أقول في تطبيق الشريعة، احنا كنا في رمضان كان عندنا جو إيماني عظيم جدا، المساجد عامرة ومفتوحة وليل ونهار. كنت أقول هذا الجو الذي نريده حينما نطبق شرع الله. لما نطبق شرع الله، الزكاة بدل ما نعطيها للمتسولين لا، هننظمها. مبنى من مباني جباية الضرائب هنخلي بيت المال الزكاة، بيت مال الزكاة، وننظر المستحقين للزكاة فعلا، حتى نحدث اكتفاء ذاتيا ونغني الفقراء والمساكين، ونعمل كما عمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الخامس لما أعطى الفقراء والمساكين وأعتق العبيد وسد ديون الغارمين، ثم زوج الشباب المسلم، ولا تزال الزكاة تكفي. نحن في ظل الزكاة سنمنع الربا، نحول البنوك الربوية في ظل الشريعة، نحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية. نقول الفرق بين الحلال والحرام شعرة. يعني إيه؟ بدل ما أنا بحسب له النسبة بتاعته أو الفايدة، أول ما بيجي يضع الأموال يودعها في البنك، بقول له لا، أنا مش هحسب لك الفايدة بتاعتك دلوقتي، ده المال بياخد دورته مرة اثنين ثلاثة في السنة، وبعدين في نسبة محددة رأسا للبنك، إدارة ومصاريف 50%، رؤوس الأموال مثلا 50%، ونتفق على هذه النسبة. تطلع بعد كده الأرباح 60-70% لي 35% ولي 35%، لا تظلمون ولا تظلمون. الشريعة الإسلامية هتوفر لي هذا الجو. الشريعة الإسلامية مش هتخلي عندي حد يقول لي الربا اللي ربنا حرمه إنه حلال، إنه فوائد البنوك حلال، لأنه الشريعة لما تيجي هتخلي الحلال حلال
إذن
والحرام حرام.
فتطبيق الشريعة يجعل هذا الحلال ينتشر بين الناس بسلطة الحاكم وبسلطة الدولة، وليس يعني وليست الأمور متروكة للناس كما هو الوضع حاليا،
طبعاً.
ان اللي يصلي يصلي ولا ما يصليش
مثلا، ومعاه العالم الرباني الذي يتقي الله فلا يحلل حراما ولا يحرم حلالا.
طب استاذن حضرتك بس ان نروح لدكتور طلعت، طب فما حجم الحدود إذن في مسألة تطبيق الشريعة؟ ولما يخشى الناس هكذا من مسألة تطبيق الحدود؟ يعني الناس ليس كلهم سارقين يعني عشان يبقوا خايفين كده من مسألة تطبيق الحدود. وهل تطبيق الحدود يعني المضرة فيه أكثر أم المنفعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، كما تفضل أخونا الدكتور عمر وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية معنى عام تعني مرادف الإسلام. الله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هكذا دائما وأبدا يردنا ربنا تبارك وتعالى إلى ما أنزله إلينا لنحتكم إليه، ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا أفضل لكم كأفراد وأفضل لكم كمجتمع أن تعودوا بأنفسكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى. يظلم الشريعة من يتخيل أو يتصور أنها مجرد الحدود، السرقات، القتل، الزنا، الرجم، قطع الطريق، هذه جزئية لا تمثل في الفقه إلا حدا قليلا جدا. يعني احنا عندنا الفقه الإسلامي الذي يبين علاقة الفرد بربه، وعلاقة الفرد بأسرته، وعلاقة الأمة ببعضها البعض، وعلاقة الأمة بغيرها. فجزء من هؤلاء الذين يشذون وينحرفون في صورة سراق أو في صورة قتلة أو في صورة أو ما إلى ذلك، وهؤلاء لابد أن يكون لهم ردع. فهذه أمور استثنائية ليست هي كل الإسلام، فالحدود تعد من الإسلام وليست هي كل الإسلام. وهي أيضا وجودها أمر ضروري لا غنى عنه، كما قال ربنا: ولكم في القصاص حياة. لو أننا تركنا الحبل على غاربه للمجرمين كي يعيثوا في الأرض فسادا لأدى ذلك إلى شيوع الفوضى، ولأدى ذلك إلى اضطراب المجتمع، وإلى أن لا يأمن إنسان لا على نفسه ولا على ماله ولا على أهله. فهي إذن مسألة ضابطة للمجتمع ومحددة لشيوع الأمن فيه. وإلا ربنا
حاليا دكتور طلعت حاليا موجود حدود، يعني ولكن حدود وضعية. نعم. يعني دلوقتي في سجن وفي مؤبد وفي إعدام، يعني الكلام ده موجود، ولكن كل ما في الأمر أنه هو وضعي. ولكن يعني ما الضير من أن يكون واضع هذه الحدود هو خالق هؤلاء العباد؟
هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. يعني نحن نرد أنفسنا إلى الله تبارك وتعالى، فعلى الأقل إذا ما أقيم حد على أحد يعد تطهيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رجمت وقد اعترفت بالزنا، قال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والحدود بالنسبة للمسلمين كما يقال جوابر، يعني هي تجبر ما كان من معصية كأنها توبة. وإذا عاقب الله تعالى إنسانا بحد في الدنيا فالله أكرم من أن يعني يكرر عليه العقوبة في الآخرة. وإذا ستره الله تعالى، وهذا أمر متوقع أيضا، أن يستره الله عز وجل ويتوب فيما بينه وبين ربه، فهذا أكرم من أن يفضحه الله تعالى وستره في الدنيا. وعلى ذلك نقول بأن الشريعة لا تعني، وهذا يعني فهم ينبغي أن يعني يسود فيما بيننا، الشريعة تعني أن أصلح فيما بيني وبين خالقي، وأن أصلح فيما بيني وبين أصدقائي، بيني وبين أهل بيتي، بيني وبين جيراني، أن أصلح فيما بيني وبين مجتمعي، أن نصلح فيما بيننا وبين أصدقائنا وأعدائنا على المستوى العام.
ما الضابط لهذه الأمور؟ نحن نقول تطبيق شريعة يعني البلد حتحكم بالشريعة.
نعم.
ما الضابط لهذه المسألة؟ أن أنا علاقتي بربي وعلاقتي بزوجي وعلاقتي بأبنائي وكذا وعلاقتي بجيراني، ما الضابط لهذه الأمور في الشريعة؟
الضابط لها ما نزل في كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سيدنا أبو بكر يقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. والإمام الشافعي يقول: لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. ونحن لسنا نبتا شيطانيا، المسلمون حكموا بشريعة الله تبارك وتعالى كما تفضل الأستاذ الدكتور وبان، وأبان إن دي حاكمة لأناس عاشوا قرونا متطاولة لم يكن عندهم لا دستور لا قانون فرنسي ولا قانون انجليزي ولا روماني، وإنما كان عندهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كما يقول البعض يعني دواء جرب وصح، بمعنى إنه شيء جربناه وعشنا في ظله آمنين مطمئنين، وعاش فيما بين المسلمين غير المسلمين آمنين على أنفسهم وآمنين على أموالهم، وسعدوا بهذه الشريعة لأن الإنسان الذي كان يتعاملون معه كان يرجع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالضابط هو الكتاب والسنة.
الضابط هو الكتاب والسنة. طيب دكتور طلعت أثار نقطة مهمة أو نقطة النصارى، يعني بعض الناس بيقول طب أنت دلوقتي هتطبق شريعة إسلامية، طب مصر يعني لا يسكنها فقط المسلمون، فكيف تطبق الشريعة الإسلامية على نصرانية؟
أريد أن أذكر بادئ ذي بدء أن مصر والحمد لله الغالبية مسلمون، وفيها أقلية نصرانية. هذه الأقلية النصرانية لا تمنع الغالبية المسلمة من أن تحكم بدينها وبهويتها الإسلامية وأن تطبق شريعتها. ولو نظرت إلى العالم كله لوجدت أن هذا هو الحكم الذي يسود الدنيا. أقليات في كل العالم، إذا كان عندنا أقلية غير مسلمة فهناك أقليات مسلمة في العالم الغربي. ننظر إلى الأقليات المسلمة في العالم الغربي ماذا يدور معهم أو كيف يحكمون. هل العالم الغربي بأغلبيته ينظر إلى الأقلية المسلمة فيغير الأحكام من أجلها؟ لا، الأقلية المسلمة جزء من كل من العالم الغربي أو من دولة كأوروبا، قارة أوروبا أو أمريكا. طيب إحنا لا نقول هذا بعد هذه المقدمة أو هذا التمهيد. نحن عندنا الأقلية النصرانية في شرع الله لها استقلاليتها، بمعنى نحن وهم الآن نحكم بقوانين وضعي وهم رضوا بهذا. نحن كأغلبية مسلمة أردنا أن نعود إلى ديننا وأن يعود ديننا إلينا ونريد أن نطبق الشريعة. ليس شرطا أن نطبق شريعتنا الإسلامية على غيرنا من غير المسلمين، سواء كانت أقلية نصرانية أو حتى غير النصرانية. لو افترضنا في أقليات أخرى، هؤلاء قانونهم في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. فالشاهد أننا مخيرون في التعامل معهم وهم أيضا مخيرون، يعني هم يقولون نحن نريد أن نحكم بالشريعة كما قال أحدهم ليتنا نعود إلى اليوم الذي كنا نحكم فيه بقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقد يقولون نحكم بالقوانين الوضعية كما كنا نحكم على مدى 130 سنة فاتت، وقد يرجعون إلى كتابهم المقدس إذا وجدوا أحكامهم لا تزال باقية في التوراة أو الإنجيل، ومعروف أن الأحكام جلها في التوراة وليس في الإنجيل، فإذا أرادوا أن يرجعوا إليها فلهم ذلك.
يعني هذا لهم،
هذا
يعني
لهم،
يعني ليس هناك مبرر لتخلص النصارى.
لا يجبرون على شيء، لا يجبرون على شيء.
نعم،
ولكن لا يكون هذا مبررا لشيء آخر.
نعم نعم، هذا عن النصارى. فماذا عن المرأة دكتور طلعت؟ يعني برضو بتثار بعض الأمور أن المرأة إذا طبقت الشريعة فهي محجوبة في بيتها، لا تخرج لا تعمل. يعني كيف تنظر الشريعة إلى المرأة، وهل لها هذه الحرية وهذه الأريحية في الخروج والعمل أم ماذا؟
في كلمة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيها كنا لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فالمرأة لم تكن قبل الإسلام شيئا مذكورة، كانت تورث كما يورث المتاع، كان الأبناء يرثون زوجة أبيهم أو زوجات أبيهم ويكونون عليها كالميراث، شأنهم كشأن الميراث، ليس لها أي حق. لكن الإسلام جاء وكرم المرأة وأعلى قدرها، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو أما، وأنزل الله تعالى في القرآن الكريم سورة باسم سورة النساء، وسمى سورة باسم سورة مريم، مما يدلنا على أن الإسلام كرم المرأة وأعلى قدرها. وما من صفة طيبة ذكرها الله في الرجال إلا وذكر مثلها في النساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. وبالتالي ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في الأعمال الصالحة والتكليفات والواجبات الشرعية. الصلاة واجبة على الصنفين، الزكاة واجبة على النوعين، الحساب على النوعين، لكن هناك فروق لابد وأن نعترف بها، وإلا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كلنا ذكورا أو يجعلنا كلنا إناثا. لكن ربنا سبحانه وتعالى نوع الجنس الإنساني إلى ذكر وأنثى، وجعل لهذا خصوصية ولهذا خصوصية. فبالتالي الإسلام يضع كل نوع منهما في المكان المناسب له. وما حمل ربنا تبارك وتعالى على المرأة لكونها امرأة شيئا لا يليق بها، أو حمل على الرجل شيئا لكونه رجلا، إنما تكاليف الإسلام وتعاليم الإسلام تراعي الخصوصية في هذا الجانب. فيعني
ماذا تقصد بالخصوصية؟ يعني إذا كانت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خرجت في الحروب وطببت الجرحى وخرجت للعمل وكذا، الآن العيب ليس في الإسلام طبعا، ولكن العيب في بعض من يعني ينتسبون إلى هذا الدين قد يضيقون واسعا، فتشعر المرأة بأن يعني تطبيق الشريعة أو الإسلام بهذه الطريقة يضيق من الأمور ويضيق الخناق علينا، فليس العيب في الإسلام طبعا، ولكن أقصد ماذا تقصد بهذه الخصوصية؟ هل الخصوصية تضيق على المرأة أما ما هي إلا بس يعني تنويع أن المرأة لها عمل والرجل له عمل؟
هذا هو الذي نقصده، أن المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها وظيفة أساسية، هي وظيفة البيت، تربية الأولاد، الخصوصية التي لا يشاركها فيها الرجل، بل هي تتميز عليه لهذا. يعني كما كان الشيخ شعراوي يقول إن ربنا ما جعل الرجل يتعامل مع كل أجناس الكون، لكن المرأة تتعامل مع أفضل أجناس هذا الكون وهو الرجل، تربيه طفلا وتراعيه رجلا وزوجا وما إلى ذلك، ولها من الثواب على هذا العمل ما لها ثواب كبير جدا. يعني لما المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام الرجال يحجون ويعتمرون ويجاهدون وكذا، ونحن نقوم على أبنائهم نربي أولادهم وكذا وكذا، فما لنا؟ قال أخبري من وراءك من النساء أن حسن تفاعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فوجود المرأة في البيت كأم تراعي أولادها لا يعني لا حبسها ولا التضييق عليها. المرأة كانت تصلي في المسجد أيام النبي عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجنا هنا تفلات، يعني مسألة التبرج، مسألة إبداء الزينة، مسألة الاختلاط الحر بلا قيود ولا ضوابط. الإسلام يمنع هذه المسائل، ومن ثم فإن عمل المرأة ليس ممنوعا بضوابطه الشرعية، خروج المرأة من البيت ليس ممنوعا بضوابطه الشرعية، بل صلاة المرأة في المسجد بل ليس ممنوعا أيضا بضوابط الشرعية. وهذه الضوابط لا تحكم الرجال فقط، لا تحكم النساء فقط، إنما تحكم الرجال وتحكم النساء معا. فنحن نجد أن المرأة في ظل الإسلام تجد نفسها كإنسانة محترمة، إنسانة وقورة، إنسانة تجد مكانتها ومنزلتها وسط كل المسلمين بالاحترام والإجلال.
إذن فالمرأة أيضا لا تخاف ولا تخشى من تطبيق الشريعة، لا المرأة ولا النصراني. دكتور عمر، كنت حكي في البداية بدأت تسقط بعض الأمور بشكل عملي، إزاي الشريعة تطبق بشكل عملي، وتكلمت عن الزكاة، تكلمت عن الصلاة، ومن داخل الكلام عن الزكاة تكلمت عن الربا.
أيوة.
ماذا أيضا، إيه كمان في أركان الإسلام، إيه كمان في شريعتنا ممكن يطبق على أرض الواقع؟
في أركان الإسلام الصيام، احنا بصلنا رمضان، لكن لما نيجي نطبق الشريعة هيبقى عندنا مثلا محاربة الجهر بالفطر في رمضان في ظل الشريعة. لما يبقى الشاب مفتول العضلات وقوي ماشي بدخن، ده ممكن في ظل الشريعة لا بلاش. طب افرض هو مريض او مسافر او صاحب عذر يستتر او كذا، يعني هتتضح الامر. انما بتبقاش المطاعم مفتوحة والمقاهي مفتوحة وده ماشي في المطلق المصاتي دخن سجاير، محدش يقدر يمنعه. انما لما يبقى في شريعة يحس انه في زاجر، هيخاف. الشريعة دي زواجر كما انها جوابر، الشريعة فيها وازع ذاتي يخلي الإنسان يعني يخاف يتقي الله. والشعب المصري شعب متدين بالفطرة، واديله بس ضوء أخضر شوفوا ازاي هو يعني يقبل على الإسلام. يا ما ناس نفسها تلتزم ولكن الخوف من الالتزام بالإسلام انه من وراه حاجات زي عهد الفساد والظلم اللي فات. يا ما ناس عاوزة تصلي ولا خايف ابقى في بلاك ليست، يصلي خايف يروح الجامعة كم مرة. ليه احنا فين الشريعة الإسلامية؟
لأن في العصر البائد كان المخبرين بتوعهم الناس بتوعهم لا يقفون عند الحانات ولكن يقفون عند المساجد.
عند المساجد يعني أنا يعني صور كثيرة الناس بتخاف منها، لكن في ظل الشريعة هو هيحس إنه آمن. النهاردة أنا بتكلم بحريتي لأن حاسس إنه في شيء من الأمن. أنا مش عارف بكرة في إيه صحيح، لكن خلاص أنا بعت نفسي لله وبتكلم بحريتي وبتكلم بكلمة الحق. كنت قبل كده بعرض، دلوقتي بصرح وبقول خلاص احنا بعد ثورة 25 يناير لابد نحس ان احنا رجعنا لبلدنا وبلدنا رجعت لنا، وان احنا نفسنا نعيش بهويتنا الاسلامية، وانه لا تراجع ولا استسلام ايا كان الثمن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا. فالشريعة الاسلامية هتعمل ايه؟ الشريعة الاسلامية هتصلح للتعليم. التعليم اللي كان عندي وزارة التربية والتعليم استكتروا علينا كلمة تربية فحذفوها فبقت وزارة التعليم وبعدين طوروا التعليم.
كيف يغير في التعليم وهذه السلبيات الكثيرة التي نراها الآن؟
لمجرد الضوء الأخضر انه نعود الى شريعتنا هنأتي بمن هو صالح، انسان وزير تعليم صالح يتقي الله ويبدأ يرجع للتعليم، بالتعليم الى ما كان عليه، الى التعليم القوي، التعليم اللي فيه تربية، التعليم اللي فيه دين. إنما مادة التربية الدينية زي ما أنت عارف كانت لمادة مجموع ولا مادة نجاح، وكانت مثلا وحذف منها كل ما يمت إلى الجهاد بالصلة وإلى الأخلاق بالصلة، لغاية لما بقى عندنا مادة اسمها القيم والأخلاق. حيث لا قيم ولا أخلاق، لا أنا هرجع بالتعليم لقوته التي كان عليها بالأزهر إلى ما كان عليه،
والاهتمام بالجانب العلمي والبحث العلمي والعلماء.
كل ده من ضمن الشريعة اللي احنا عاوزينها. الشريعة اللي احنا عاوزينها هتصلح لنا الإعلام. هيبقى عندنا اعلام بدل ما هو هدام يبقى بناء، بدل ما هو فاسد يبقى صالح، بدل ما هو مفسد يبقى مصلح. الاعلام خطير، خطير جدا. احنا عندنا بعض القنوات الفضائية الاسلامية الحمد لله لها دور في المجتمع ولكن لا يزال ضعيفا كما انها هي ضعيفة، لكن الاعلام الثاني المنتشر هذا له دور خطير جدا. وتخيل حضرتك اللي عملوا الإعلام من بعد ثورة 25 يناير وعلى وجه التحديد من بعد الاستفتاءات التعديلات الدستورية وهو يحاول يكره الناس في الإسلام وشريعة الإسلام ما عملتوش من الدولة على مدى 30 سنة يا عهد حسني.
يعني دكتور عمر ما زال يعني أذيال العهد البائد موجودين حتى الآن في الإعلام؟
حضرتك الإعلام قام بدور كل الأذيال. يعني إذا كان سقط أمن الدولة وسقط الحزب الوطني وسقط مجلس الشعب والشورى، حاجات كتيرة سقطت بعد الثورة من ضمن أهداف الثورة، الإعلام قام بالبديل، كره الناس في الإسلام وشريعة الإسلام وحاجات والحفنة من البشر اللي كانوا قاعدين في ميدان التحرير واللي ظنوا إن هم مصر ومصر هم، واللي كانوا واقفين لنا حجر عثرة في سبيل ان احنا نقول لا اله الا الله او نطبق شريعتنا او نقول ان الحكم الا لله. واول ما حسوا انه الثورة جات بدين الا والكل بدأ يخاف من الثورة ويخاف من الدين، والثورة بتحقق كل الاهداف نعم بس الا الاهداف الدينية، الا الاهداف الدينية، الا الشريعة الاسلامية. وبحجة الحجج التافهة هذه او الشبهات الساقطة اللي الشريعة هتعمل فينا وتسوي، والشريعة هتبقى حدود. حدود ايه يا عم؟ ده الحدود ما تطلعش 3% من الشريعة الإسلامية. انا كرجل بكلمك الآن باسم الشريعة الإسلامية
له ضوابط، يعني المسألة ما بتتمش كده اي حد.
انا هقول لحضرتك مثالين.
اتفضل.
المثل الاول عن الزنا، حد الزنا الذي هو، لانه انا سمعت في الاعلام والناس يقولوا ايه، يقولك الشريعة لما تيجي ونص المجتمع المصري حرامي يبقى نص المجتمع المصري ده مقطوع والنص الثاني زنا، كذا يتخيلون او كذا يزعمون، يبقى مرجوم او مجلود. بقول لهم لا ايدها تقطع ولا نفسها تجلد او هترجم. ازاي؟ مجاملة او مداهنة؟ لا والله، ده بشرع الله. شرع ربنا بيقول انا عشان اقيم حد الزنا على رجل او امرأة يا اما بالبينة او بالاعتراف. بالبينة يعني 4 شهود عدول يشوفوا الجريمة بكامل ملابساتها. شوف بقى بكامل ملابساتها دي عبارة خليني أبتعد بها عن العبارات الموجودة في كتب الفقه مراعاة لكل من يسمعنا، لأنه في عبارات يعني واضحة شوية. عشان نشوف الجريمة بكامل ملابساتها، لا مقدمات ولا مؤخرات، وأربعة شهود عدول ومحدش يغلط في الشهادة ولازم الأربعة يكونوا موجودين وكذا، يستحيل إلا أن تمارس الجريمة على قارعة الطريق، وقد تمارس على قارعة الطريق ويستحيل تحقيق هذه البينة لأنهم بملابسهم.
وما ورد في السيرة ورد اعتراف وليس
ما نقول لحضرتك. فأدي البينة، البينة لو جبنا ضباط بوليس الأداب دخلوا شق الدعارة عشان يثبتوا حالة، لا يمكن، مستحيل. التاريخ على مدى 1400 سنة ما ثبتتش حالة بالبينة. وخليهم يثبتوا لي وقولوا لي أنهي حالة ثبتت بالبينة، لكن فقط بالاعتراف. زي قصة ماعز والغامدي، زنيت فطهرني. أنا بقول اللي جاي يعترف وشايف عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، على طريقة المثل المصري، هي راضية هو راضي، انت مالك يا قاضي، هو اللي جاي يعترف، هو اللي نفسه يقام عليه الحد. هو شايف انه إقامة الحد اهون من غلوة في جهنم.
هذا هو المثال الاول، مثال الزنا. فما المثال الثاني؟
المثال الثاني عن السرقة. هفترض انه 3/4 الشعب المصري كده،
وان كان ده افترضنا ينفعش
انه افتراض جدلي. مش كده؟ لا اخل النص بيقولك النص لا، ولا المسألة مش كده ابدا خالص والله، لكن هو يكاد يكون إنسان لما يكون هو كذا يرى أن المجتمع كذا. وخايفين لأنه هم بلاش نتهم حد، لكن لو أنه المجتمع فيه لصوص بصورة فظيعة، تفتكر لما نيجي نطبق الشريعة كل اللصوص دول اللي في المجتمع هنقطع أيديهم؟ مستحيل. في ظل شرع الله لا يطبق حد السرقة وفي المجتمع يد عاطلة، لا يطبق حد السرقة وفي المجتمع من هو لا يجد طعاما أو لا يجد كساء أو لا يجد دواء.
يعني يوم قبل يأتينا قبل أن يطبق، قبل أن يطبق حد السرقة لابد أن يتوفر عمل لكل الشباب ولكل الناس، وكل الناس تجد طعامهم وشرابهم،
وإغناء الفقير والمسكين. وإنه لو جاني واحد سارق أو جبنا واحد سرق وبقال ده بس عشان جيب دواء لأمي ولا جيب أكل لعيالي، بنعذر الحاكم المسلم في ظل الشريعة الإسلامية ولا نقيمش الحد على السارق؟ بنوفر له حياة كريمة تماما تصل لحد انه يغتني، وبعدين هو في داء طول اليد وبيسرق. في الحالة دي عشان نوفر الامن للمجتمع بنجيب اليد اللي سرقت بعد ما رفعنا عنها كل الشبهات، تقطع يد واحدة. انا اعتقد لن تجد الثانية
ان شاء الله. نستأذنك بس معنا اتصال من سالم من المنيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
اهلا بك يا سالم.
ازي حضرتك؟
كل سنة وانت طيب وتقبل الله منا ومنك.
طيب سيادتك. والنبي حضرتك انا كنت عايز
اسال
سؤال صغير.
اتفضل.
ايه الحل في الاعلام؟ ايه الحل؟
ايه الحل في الاعلام؟
ايه الحل؟
شرع الله.
الشيخ فضيلة الشيخ اللي قاعد جنب حضرتك
الدكتور عمر،
قضية كبيرة جدا. الثورة ما حققتش اي هدف بسبب الاعلام.
هي هو دكتور عمر لما
سيادتك في الاعلام.
طيب حاضر.
لما الاعلام يستضيف واحد الاسبوع اللي فات من اخواتنا اللي هم ايام دول ورب دقنه اليومين دول معرفش مربيها، عشان لما يقول له الثوره ان راح استفتم الدستور، ما كانوش يعرف الدستور ده بيتاكل ولا بيتشرب. يعني هو بيستغبى الشعب المصري وبيستخلف الشعب المصري. احنا مش متخلفين، عايز اوصله رساله، احنا مش متخلفين، احنا عارفين الدستور وقوانين الدستور ومواد الدستور، ورحنا استفتينا عليها مظبوط وما يرضي الله وزي ما احنا عايزين من جوانا.
اخ سالم جزاكم الله خيرا، الرساله وصلت. وان كان طبعا دكتور عمر ما قالش ان الثوره لم تحقق اي اهداف، وقال هي حققت الكثير، ولكن فيما يتعلق بمساله الشريعه او الدين الرساله متعطله. فحك يعني هل نسلط الضوء اكثر على مساله الاعلام وايه الحل فيها؟ ازاي نخليه يخضع لشرع الله؟
زي ما هو بيقول ايه الحل في الاعلام، بقول له شرع الله هو الحل. بمعنى انه يعني ايه اللي يمنع الاعلام ان يكون صادقا؟ لماذا يكذب؟ لماذا ينافق؟ شرع الله بيقول له انا شفت الاعلام ايام الثوره عمل عهد ميثاق وشرف انه يبقى حر وصادق ونزيه، مش هيبقى زي ايام النظام البائد وكده، ومش على هذا النظام لغايه لما راى انه الثوره هتجيب دين، حول 180 درجه.
اذا فشرع الله ايضا يحكم الاعلام. معانا استاذ رضا من البحيره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم، اتفضل.
نرحب بضيوفك الكرام فضيله الشيخ الفاضل طلعت عفيفي، فضيله الدكتور عمر عبد العزيز.
اهلا وسهلا
ومرحبا بك دكتور اشرف، حفظك الله.
اكرمكم الله.
نهني الامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك.
اكرمكم الله، جزاكم الله.
انا عايز اتكلم حضرتك يا فندم، الشريعه الاسلاميه مش هتجرب، لان الشريعه الاسلاميه زي الدكتور ما ذكر طبقت يعني قبل ذلك.
نعم.
وكانت يعني حتى غير المسلمين كانوا اسعد ناس بتطبيق الشريعه.
صحيح.
ففي ظل تطبيق الشريعه حتى المسلمين وغير المسلمين هيعيشوا سعداء، الحيوان هياخد حقه في ظل تطبيق شرع الله عز وجل.
نعم.
اذكر قصه سريعه كده لعمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله، ان هو مر راى رجل يهودي يتكفف الناس فقال والله ما انصفناه.
عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب تقريبا.
نعم.
وتركناه يتكفف الناس وامر له بعطاء من بيت مال المسلمين.
نعم.
فالعالم او العالم الاسلامي او مصر خصوصا يعني ستكون اسعد دوله في العالم، وبالنسبه لغير المسلمين الان يعني هم اسعد اقليه في العالم.
جزاك الله خير استاذ رضا. اذا فانت ترى ان يعني كما قال اساتذتنا ان شرع ربنا سبحانه وتعالى ينصف غير المسلم كما ينصف المسلم. دكتور طلعت، وان كان هذه المساله يعني وردت في ثنايا الحديث يعني، ولكن لا ضير من ان نسلط عليها الضوء، وهي مساله فوائد تطبيق الشريعه. لان على فكره يعني مع ان يعني لا ينكر وجود الشمس الا يعني من ليس له
بصر.
نعم. وليس له بصيره، يمكن لو ما لهوش بصر هيحس بها برضه بحرارتها. نعم. ولكن هناك من يستصعب ويستشكل في مسألة تطبيق الشريعة وبيحط بعض الشبهات وبعض المشاكل فيها، وأكثرهم من المسلمين، فماذا نقول عن فوائد تطبيق الشريعة التي سوف تسري وتنتشر في الأمة؟
يعني أنا فقط يعني ربما لو تكلمت كلاما نثريا من تلقاء نفسي ربما لا يكون له مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه مما بين ان مآل تطبيق الشريعة سيؤدي بنا الى اي طريق. ربنا سبحانه وتعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ذلك خير واحسن تأويلا. فبيقول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، تحقيق الايمان، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الدلالة على صدق إيماننا وحسن إسلامنا وصدق توجهنا إلى ربنا إن احنا نحكم شرع ربنا. فإذا فعلنا ذلك ربنا قال ذلك خير. فلو فرضنا أن هناك خيرا في غير شرع الله ففي شرع الله ما هو أخير، ذلكم أقسط عند الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ذلك خير. فدائما ما يدعونا إليه ربنا إذا ما قورن غيره به كالثرى والثريا كما يقولون.
نعم.
يعني لا وجه للمقارنه.
طب استاذك نكمل حديثنا في فوائد تطبيق الشريعه. لكن معنا تامر من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
دكتور اشرف.
تقبل الله منا ومنكم. اهلا وسهلا، اتفضل.
كل عام وانتم بخير. احب اهني الدكتور عمر عبد العزيز والدكتور طلعت عفيف.
بارك الله فيك. اكرمكم الله. اتفضل سامعينك.
ثبتهم الله على الحق وجزاهم الله عن المسلمين خيرا في كل مكان.
أكرمكم الله.
أنا بكلم حضرتك من الأردن، وإحنا بنهنيكم بالعيد، عيد الفطر المبارك. وأفضل وأود أن أتكلم للدكتور عمر عبد العزيز، أقول له اثبت على هذا الطريق وأهدانا الله وإياك إلى صراط المستقيم.
آمين آمين.
وأقول له لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية لكي يأخذ كل إنسان حقه في مصر. نحن لا أقدر لك مدى الاحترام بعد ثورة 25 يناير في كل مكان في الأردن في أي منطقة بعد ثورة 25 يناير. وبقول للدكتور عمر عبد العزيز والدكتور طلعت عفيفي والشيخ محمد حسان وكل العلماء الأفاضل، علينا أن نطبق شرع الله وحد الله، حتى لا يأكل الغني الفقير، حتى يأخذ كل إنسان منا حقه، حتى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين. وكفانا محزرة، كانت الناس تحقرنا في كل مكان، ونحن أبناء مصر. مصر هي أرض العروبة، هي هي الذي الله سبحانه وتعالى حفظها في كل وقت وحين، والثورة من عند المولى سبحانه وتعالى، ولا أحد له فضل في هذه الثورة.
جزاك الله خيرا أخي سامي، شكر الله لك
وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معنا عبد المنعم، السلام عليكم. عبد المنعم السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد قطع. نعود إلى فوائد تطبيق الشريعة مرة ثانية. يعني قلت لنا في النقطة الأولى، يعني زي ما بيقولوا أي حد بيصنع جهاز بيبعث معاه كتالوج، لأن هو اللي فاهم أسرار هذا الجهاز، ولازم أفتح هذا الكتالوج وأعرف الجهاز ده بيشتغل إزاي، وما أعملش نفسي ناصح وأشتغل بدماغي وإلا هأفسد هذا الجهاز. فالكتالوج بتاعنا هو شرع ربنا سبحانه وتعالى، أن الذي خلق هو الذي وضع هذا.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
هذه هي النقطة الأولى. وماذا
ذلك خير وأحسن تأويلا؟ قالوا أحسن تأويلا، أحسن مرجعا ومآبا، كنتيجة كثمرة. تطبيق الشريعة يؤدي بنا إلى الخير العظيم لأنفسنا ولمجتمعنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، يأتي رزقا رغدا من كل مكان بسبب شرع الله سبحانه وتعالى. فكفر بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. في آية بعدها الله تعالى يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. معناه أن ربنا ما كلفناش في الشريعة دي حاجة فوق طاقتنا، بالعكس ده هي في مستطاع الكل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به مما جاءهم يعني من شرع ربنا، كانت النتيجة إيه؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. كل ده ينبثق وينبعث من تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كلام مجمل يدل على تفاصيل كثيرة من تحته. إذا كنا نريد عدالة اجتماعية، نريد رخاء اقتصادي، نريد تعليم يعني تعليم نافع، نريد حكم لا ظلم فيه لأحد، نريد مساواة، نريد تحقيق كذا وكذا 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 وكذا، كل الكلام ده بتفاصيله موجود في شرع ربنا سبحانه وتعالى. فما نزلت بأحد من المسلمين نزيلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فعلى ذلك الشريعة هي السعادة في الدنيا وهي السعادة في الآخرة. في معنى حديث كده يقول: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. تخيل 40 صباحا يمطروا الناس، ممكن يأتي لهم برغد وخير قد إيه. فلو أن الناس أقاموا شرع الله تبارك وتعالى بكل مشتملاته طبعا، فلم يكن هناك من يرابي، ولم يكن هناك من يرتشي، ولم يكن هناك من يمد يده أو ينال بلسانه عرض الآخرين أو يطال بيده بأذى للآخر أو إلى آخره، سيسعد الناس سعادة ما بعدها سعادة في هذه الدنيا، فضلا عما أعده الله تبارك وتعالى له في الآخرة من عظيم الثواب يعني المثوبة إن شاء الله تبارك وتعالى.
جميل. إذن
إجمالا يعني
فتطبيق الشريعة كله سعادة وكله خير لكل الناس، المسلم وغير المسلم، الرجل والمرأة،
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم.
فلنحيينه حياة طيبة.
دكتور عمر، هناك بعض الشبهات تثار هذه الأيام حول هذه المسألة، منها مثلا أن هناك بعض النماذج تطبق فيها الشريعة والشكل العام فيها أنهم المظهر الإسلامي يظهر في تصرفاتهم وفي إغلاق محلاتهم عند الصلاة وفي زي المرأة وكذا، ولكن إذا ما خلت المرأة، إذا ما خرجت من بلدها، إذا ما خرج الرجل من بلده انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. فكيف نغرس هذه الشريعة في نفوس الناس قبل أن تأتيهم من الحاكم أو أن تأتيهم يعني رغما عنه؟
نعم. أقول ردا على الشبهة: هذا الذي لم يستطع أن يمارس الفساد في بلده خرج إلى بلد آخر ليمارس الفساد، الشريعة تكفينا في هذا. يعني أننا نهيئ مجتمعا صالحا لا يجد فيه من أراد الفساد بغيته، فهذا من الشريعة.
نعم.
شيء ثاني، أن الشريعة التي نريد تطبيقها ليس فيها معنى الإجبار ولا الإكراه.
شيء ثالث أن الخطأ الفردي غير خطأ المجتمع. يوم ما يفسد بعض الأفراد أمرهم إلى الله، لكن أن يفسد المجتمع ويبدو المجتمع كله في صورة فاسدة، هذا يعني يعجل بالعقوبة للمجتمع والعياذ بالله. لو لم يكن هناك من ينهى عن الفساد فستجد أن عقاب الله لهذا المجتمع بحكم إظهار الفساد. الله لا يحاسب على الفساد في حد ذاته، وإنما يحاسب على إظهاره. ظهر الفساد في البر والبحر.
عذرة يا دكتور، يعني مش يعني
أيوة
توضح لنا النقطة دي.
هل
إذا ارتكب الإنسان معصية في سره ولم يعلنها هل لا يحاسب عليها؟
لا لا، الكلام هنا على المجتمع.
على المجتمع.
المجتمع. المجتمع نفس إذا وقعت معصية الشخص يتوب أو إذا لم يتوب فأمره إلى الله. لكن أنا أقول المجتمع إذا أسر بمعصيته فهو في أمن من مكر، يعني في أمن من عذاب الله. لكن إذا أظهر المعصية وأكثر منها هنا ينزل العذاب. فهمنا هذا من قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهمنا هذا من قول الله عز وجل فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نحن في ظل الشريعة لا نريد إكثار الفساد ونقلل منه قدر الإمكان، ولا نريد إظهار الفساد فإذا وقع مستترا فأمره إلى الله، ولا نريد أن نتجسس على بيوت الناس. ثم نحن في ظل المجتمع المسلم المصري قد نختلف عن غيرنا. نحن كما قلت لك فطريا الشعب المصري متدين، وعندنا الأزهر بفضل الله له حسناته وبصماته على مستوى عهود مضت والقرآن والسنة، فنهيئ الناس بشرع الله. فإذا هيأنا الناس بشرع الله لن يكون مجتمعنا كغيرنا، وقد لا يفهم غيرنا كما نفهم نحن. أنا أرى أن المسألة تطبيق الشريعة من البساطة المكان، يعني إحنا كمجتمع مصري مسلم قد نطبق الشريعة دون ما يحس الآخرون أننا طبقنا الشريعة. نعم. إحنا مش عاوزين ضوضاء ترتب عليها أن المجتمع الغربي يقول حق مصر طبقت الشريعة. أنا هطبق الشريعة في هدوء، طبق الشريعة بصورة بسيطة. أنا بقول لحضرتك زي المجتمع المصري وهو في رمضان كنت تشوف جو إيماني، خلي وفر لي الجو الإيماني ده. إذا وجد يعني عن طريق القادة الذين يحكمون البلاد من هو حسن النية وترك المجتمع المصري يمشي بالهويني في تطبيق شرع الله، لا نحتاج إلى نقلة كبيرة. أنا أريد أن أقول لحضرتك شيئا آخر. نريد في تطبيق الشريعة أمرين، جانب التصديق وجانب التطبيق. جانب التصديق لا مفر من التسليم بالشريعة كلية، 99.9 في الشريعة ما تنفعش. حضرتك في مسألة تطبيق الشريعة تصديقا، يعني اللي هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الإسلام كله. طيب افرض قابلنا 99.9 إلا 1% هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وانظر قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. إذا في جانب التصديق،
هذا عن التصديق،
نقول قبلنا الإسلام كله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا ورسوله، دي الشريعة اللي بنعلن فيها الرضا. أما جانب التطبيق سأهيئ المجتمع بالشريعة. في ناس يقول لك ايه يا جماعة اللي بتنادوا تطبيق الشريعة سيبونا نهيئ المجتمع 5 سنين، قالوا الكلام ده من 50 سنة فاتت، ولا تهيئ المجتمع ولن يتهيئ. اللي هيهيئ المجتمع النية الصادقة العزيمة انه نبدأ نطبق الشريعة بالراحة. يعني يقول لك طب في تدرج، مش قضية تدرج، التشريع اكتمل، لكن زي ما قلت لحضرتك هنفهم الناس الدين بالراحة. إن هذا الدين متين،
الفهم والتطبيق
قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقول سيدنا عمر مع ابنه عبد الملك لما سيدنا عمر تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، وجاي بقى بعد فترة وكذا يقوم سيدنا عمر معروف خلاص نوي يطبق شرع الله كاملا, فيقوم ابن عبد الملك وكان يعني من الصلاح بمكان, قال يا أبتي ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور على أن نحمل الناس على الحق. قال يا أبتي, قال يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. نحن لن نحمل الناس على الحق جملة واحدة, نحن سنظل مع الناس, احنا مش متعجلين, احنا لنا 130 سنة بدون شريعة, يعني مات جيلان من البشر لو اعتبرنا جيل الأمة كما قال النبي عليه السلام
بين الستين والسبعين,
يبقى عنده 65 و65 130 سنة زي ما قلت حضرتك من ايام محمد علي الكبير ما عندنا شريعة. النهاردة لما اجي اخذ الناس بالراحة اعلمهم لا اله الا الله يعيشوا في ظلالها وفهموا قيمة الصلاة واركان الدين, وبعدين اخذ اصلاح التعليم, اصلاح الاعلام, اصلاح الاعلام النهاردة الديني فضل لا عمل قد ايه يا دكتور اشرف. الاعلام الديني رغم بساطتي عمل كتير بفضل الله.
هدعو لتوحيد الأمة, فهم فهم راقي,
وانا عاوز اوصل هذا الفهم للناس كلهم بما فيهم المجلس العسكري, بما فيهم الازهر, بما فيهم يعني قيادة, بما فيهم العلمانيين والليبراليين. انا عاوز اقول لهم شريعتنا مش زي ما انتم فاهمين, شريعتنا دين ودين عظيم جميل وهناخده بالراحة
وسمح ويسعد به الجميع. جزاكم الله خيرا. معنا الاخت وفاء من القليوبية, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة اتأخرنا عليك.
ولا يهم سيادتك,
تقبل الله منا ومنكم.
احنا دلوقتي بنتكلم على الشريعة الاسلامية, احنا دولة اسلامية, ازاي ما نطبقش الشريعة الاسلامية والاجانب اللي هم صدقوا لنا القانون الوضعي, فرنسا بالذات اللي صدقت لنا القانون الوضعي بتطبق الشريعه الاسلاميه بس تطبيق غير مباشر, بتطبق القواعد بتاعتنا بنفس الاسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم انشد اليه بس بطريقتها هي. ازاي احنا عندنا ديننا وديننا مكتمل وربنا سبحانه وتعالى نزل القران من سبع سماوات فيه حل لكل مشاكلنا وما نطبقش الشريعه الاسلاميه؟ احنا لو بصنا مثلا للقانون الفرنسي في الاحوال الشخصية هنلاقيه في قصور جامد جدا في الحضانة وفي النسب وفي المؤاخذة الوراثة وفي الحاجات دي, مع ان الحاجات دي كلها لو قرينا في سورة البقرة هنلاقيها مفصلة تفصيل تام. اي نعم احنا بنطبق الشريعة الاسلامية في بعض الحاجات بتاعة الاحوال الشخصية بس بنستند لبعض القوانين الوضعية القوانين الفرنسية في بعض احكام تانية. ليه ما نطبقش القانون الياباني اللي ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا اليه؟
جزاكم الله خيرا اخت وفاء, شكر الله لك, الفكرة واضحة جدا, شكر الله لك,
ربنا يكرمك. طيب في حاجة تانية,
اتفضلي.
احنا دلوقتي ازاي خايفين من تطبيق الشريعة واحنا لو مؤاخذة يعني عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل لنا حاجة فيها ضرر للبشر, وهم يوم هيعمل حاجة احنا مش هنقدر عليها,
صح؟
لان هو الدين يوصي وليس عصي.
نعم.
وبعدين تطبيق الشريعة الاسلامية اصغر طفل لاكبر انسان لمؤاخذة لو كان رئيس الجمهورية ذاته لو طبقت الشريعة الاسلامية هيمشي علينا كلنا بنطاق واحد وبقانون
نعم.
واحد.
نعم شكرا جزيلا اخت وفاء, هذا المعنى يعني اثاره اساتذتنا انه ما دام الله تعالى كلف فنحن نطيق, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دكتور طلعت من الشبهات أيضا التي تثار قوله تعالى لا إكراها في الدين.
نعم.
فالبعض يقول يعني كيف أنه لا إكراها في الدين وحتيجي تطبق علي بقى وتقولي لازم تقفل المحل بتاعك دلوقتي وتروح تصلي, حتقولي إن نقطع يد السارق أو لازم نعمل الأركان وكذا, ما المعنى الحقيقي للا إكراها في الدين وكيف نوفق بين هذا الكلام؟
هي لا إكراها في الدين ابتداء.
نعم.
لا يكره أحد على أن يدخل في الإسلام دون رغبة منه, قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا إكراها في الدين, قد تبين الرشد بالغي, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إذا دخل الإنسان في هذا الدين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أصبح ملزما بأن يطبق تعاليم الإسلام التي دان بها لله عز وجل, لأن الإسلام ليس فقط مجرد النطق بالشهادتين, إنما النطق بالشهادتين دخل في الإسلام.
نعم.
فنريد بعد ذلك أن يدخل الإسلام فيه, والإسلام يدخل فيه.
الله جميل المعنى ده, بنطق الشهادة هو دخل في الإسلام.
فنريد أن يدخل.
نعم.
الإسلام فيه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق بقى الفعلي لشرع ربنا.
النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل ليبايعه على الإسلام، فبايعه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد والصدقة وما إلى ذلك. قال أما الجهاد والصدقة فلا، يعني أبايعك عليهن يعني على الشهادة فيما عدا الجهاد والصدقة، لأنه سمع أن من فر في الجهاد فيكب على وجهه في النار، وأن الصدقة هو لا يملك إلا القليل، فكيف؟ فقال النبي، نزع يد النبي صلى يده من يدي وقال فعلام تدخل الجنة إذن، لا جهاد ولا صدقة، فعلام تدخل الجنة إذن. فنحن إذن مطالبون زي ما ربنا قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما قالش فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فهي عقوبة إذن لكل من استسلم لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بدأ يتنصل، ها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهي إذن لا مش مسألة إكراه. أنا النهاردة مثلا مواطن مصري أحمل جنسية مصر، هذه الجنسية التي أحملها بتستلزم مني شروط وضوابط معينة لازم أتعامل بيها حتى إن أنا أكون مواطن مصري، وإلا لو أنا اشتغلت جاسوس لدولة أخرى عملت لصالح مكان تاني يبقى أنا كده خنت الأمانة ولم أفي بالوعد الذي قطعته على نفسي وهو إن أنا مواطن مصري أحافظ على الوقت وما إلى ذلك. فأنا رجل مسلم، أنا رجل مسلم. لو واحد النهاردة قال أنا ديمقراطي أو أنا ليبرالي أو أنا اشتراكي دون أن يطبق ما تمليه عليه هذه المذاهب، لأنه أنت كذاب، أنت بتقول كلام. طب من باب أولى أنا أقول أنا رجل مسلم، ها تعرف اللي قال كيف أصبحت أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول
ما حقيقة
فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك.
نعم.
قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل الجنة في النار يعذبون إلى أهل النار في النار. قال إيه عرفت فلزم. فهي إذن مش مجرد إن أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انتهى الأمر، ولا يعد من قبيلي الإكراه إن أنا أقول لواحد صلي أو أقول مثلا امرأة التزمي، لأن دي يعني دي لوازم الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، معلش معظم كل النساء ونساء المؤمنين وهكذا. فليس هناك إكراه،
وقد يكون كمان ديت من التخيير وجعل غير المسلم يفكر كثيرا قبل أن يدخل الإسلام. احنا مش بنقوله مش بنستدرجه ادخل وأول ما يدخل يبقى المسألة ايه براحته، وعاوز يخرج تاني يخرج والمسألة سهلة. ده مسألة تطبيق الشريعة دي، يعني انك فكر كويس قوي، ولكن إذا ما دخلت الإسلام فخلاص هتلتزم بكل ما فيه. يبقى غير المسلم لابد أن يفكر كثيرا قبل أن ينطق الشهادة.
هذا هو يعني إذا الشريعة ليست مجرد نطق بشهادة لا إله إلا الله، وليس مجرد إن أنا ورثت الدين عن أبويا وأمي كما ورثت اللون والطول واللغة لا الدين يعني روح. حتى كلمة الدين تعني الخضوع، تعني الانقياد.
نعم.
يعني تعني ان الانسان
ندين به لله تبارك
بس. نعم. فليست مسألة مجرد كلام.
جزاك الله خيرا دكتور عمر. قبل ان ننهي هذه الفقرة لانها اوشكت على الانتهاء، من الشبهات ايضا مسألة الدولة الدينية والدولة المدنية. يعني هناك افهام كثيرة لكلمة المدنية، فما هذه الاراء المختلفة ايضا، وما المعنى الحقيقي للمدنية، وهل إذا طبقت الشريعة ستكون الدولة دينية؟
فضل. نحن نرفض الدولة الدينية والدولة المدنية. نرفض الدولة الدينية بالمعنى الثيوقراطي الذي عرف في الغرب، الحاكم معصوم يتكلم باسم الله، والدين يفرض على الناس أمورا ويحارب العلم. عاشت أوروبا الدولة الدينية وحاربتها إلى أن قامت الثورة التي تقول شنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. نحن نرفض هذه الدولة الدينية تماما. إنما وأيضا نرفض الدولة المدنية، المدنية التي تعني لا دينية. كلمة مدنية لما وضعت بمعنى أنها لا دينية، كانت يقال عنها علماني والآن صار يقال مدني، كما يقال علماني ليبرالي. مصطلحات، كلما بهت مصطلح جاء بمصطلح آخر. فكلمة مدنية تعني لا دينية، كلمة علمانية في الأصل لا دينية، لا دين، سكروليزم يعني لا دين، لكن تحولت بمضي الوقت وإنه في ناس رفضوا كلمة لا دين هذه، فقال لك نجعلها فصل الدين عن الدولة. بانتشار الكلمة والناس اكتشفوا أو العلمانية وفضحوها، لا خلاص نقول دولة مدنية. كلمة دولة مدنية، لما تكون دولة مدنية في المصطلح عندنا ضد العسكرية، ايه المشكلة؟ دولة مدنية والإنسان
يعني
مدني.
المدنية المرفوضة هي المدنية التي تعني
لا دين، أنا ممكن أو أقول تعني مدنية علمانية ضد العسكرية، وإحنا عندنا أقول لك إيه، في مدني وعسكري، الجيش عسكري، طب والتاني مدني. طيب عندنا مثلا مدنية كمصطلح، طب ما يقال في العلم أو في الإنسان مدني بطبعه، أنا مش هرفض هذا المعنى. ومش هرفض المدني اللي هو ضد العسكري لأني رفض الحكم العسكري.
المدني ضد العسكري ليس فيه تطبيق شريعة، فهل هي مدنية بمرجعية دينية كما يقال أيضا؟
هيبقى جمع للمتناقضات، وهيجي الوقت اللي احنا دلوقتي بعض الفصائل الإسلامية بتقول مدنية بمرجعية إسلامية. بيخففوا عاوزين، احنا يا جماعة احنا معاكم بس يعني نطبق شريعتنا، لكن هيجي وقت يقول ازاي مدنية ومرجعية إسلامية؟ دي ضد دي.
يعني ان لم تكن الدولة مدنية ولا دينية ولا مدنية بمرجعية
إسلامية،
هي الدولة إسلامية،
إسلامية زي مجتمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المدينة الفاضلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها نبيا وحاكما.
جزاكم الله خيرا دكتور عمر. في نهاية هذه الفقرة لا يسعنا إلا أن نشكركم الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وكذلك الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فرحة العيد هنينا، بعد ما صمنا وصدنا، وربنا بفضل وعدينا جمعنا تاني بهالينا. للعيد في أشواق وأماني والفرحة.